بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رضي الله عنكم. قال: وكان سهل يقول: من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل. قال: والذي يتصنع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل. وقال مرة: الذي يؤدي في الأكل هو الذي يؤدي في الصلاة. وكان بعض السلف يقول: إني لا أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في الأكل والنوم. وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم في الأكل نية صالحة كما يكون له في الجوع نية صالحة. والذي يأكل بغير نية الآخرة للعادة والشهوة والمتعة قد يجوع لغير الآخرة للعادة والشهوة أيضا والتزين للخلق، وهذا من دقيق آفات النفوس. فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله سبحانه وتعالى كحسن من جاع لأجل الله تعالى وبنية الآخرة، وإلا كان من أبواب الدنيا. فالطعام والأكل يشتمل على 170 خصلة، ما بين فرض وسنة وأدب وفضيلة واستحباب وكراهة ومروءة وفتوة من طريق السلف وصنائع العرب. أول ذلك أن يكون المأكول حلالا، وعلامة الحلال ثلاث: تكون عينه معروفة ولم يخالطها عين ذمها العلم من ظلم وخيانة، ويكون سببه مباحا لم تحتويه بسبب محظور في الشرع لأجل هوى أو مداهنة في دين ودنيا ويكون قد وافق فيه حكم السنة، لا يكون على وصف مكروه. ثم ينوي بالأكل التقوي على البر والتقوى والاستعانة على خدمة المولى، ويعرف النعمة فيها لأنها من المنعم وحده لا شريك له فيها، ويعتقد الشكر له عليها، ويؤثر التقلل على الاتساع والقناعة على الحرص والأدب فيه على الشره. ثم غسل اليد في أوله للاستحباب وفي آخره للنظافة، والتسمية في أوله والحمد في آخره، والأكل باليمين، ويبتدي بالملح ويختم به، وأن لا يذم مأكولا ولا يعيبه، إن أعجبه أكل وإلا تركه. والقناعة بالمأكول من الجسم والرضا بالموجود من الرزق، وأن تكثر الأيدي على الطعام. وفي الخبر: يجتمع على طعامكم يبارك لكم فيه. وتصغير اللقمة وتجويد المضغ، وأن لا ينظر في وجوه الآكلين ولا يتفقد مأكلهم، وأن لا يقعد على رجل اليسرى
وأن يقعد على رجل اليسرى
وينصب اليمنى، ولا يأكل متكئا ولا مضطجعا، ولا يكون أول من يبتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل والأكبر فالأكبر، إلا أن يكون إماما يقتدى به، أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم بالابتداء. ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يجمعهما في كفه، وليضع النواة على ظهر كفه من فيه ثم يلقيها كذلك، وما كان في معناه مما له عجم أو ثفل.
نعم. الحمد لله المنعم علينا ببسط بساط حسن المعاملة في جميع الشؤون والأحوال، وأقام عليها كريم تجل ومنازلة يرتقي من أحسن فيها وصدق المقام العال، وجعل عليها مترتبات واسعات من المثوبات والدرجات وصلاح الشؤون في الدنيا وفي الآخرات. فالعاقل بقدر ما يؤتى من وعي وإدراك وعقل وصدق وجهة تتحول أحواله كلها إلى مراقي بها يرقى وسلالم بها يطلع، وإلى أسباب اطلاع واتساع وارتفاع. والموفق من مد له نور انشراح الصدر فذكر الله وحضر معه في كل أمر، فسارت أموره كلها منورة بنور الصلة بالإله والرابطة بمصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على تيسير ذلك لكل راغب في شريف تلك المسالك، صلى الله وسلم على الهادي الدال سبب النعمة والإفضال محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى المنتهج نهجهم في المقاصد والنيات والاعتقادات والأقوال والأفعال إلى يوم المآل، وعلى آبائه وإخوانهم وصحبهم ومن بهداهم اقتدى من أولي الفطنة واليقين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. ويحدثنا الشيخ في هذا الفصل عما يدخل من المعاملة في تناول الأكل، ليعلم ذو العقل أنه ليس في الوجود شيء عبث، وإنما يعبث من تراكم عليه الصدأ والخبث، وإلا فجميع ما في الوجود ظاهره وباطنه عده للمسعود المستعد وبلغة لحامل الزاد إلى دار الآخرة من أهل المحبة والود. ويشير إلى ترابط الخير واتصاله عند صاحبه بمختلف الأفعال والأحوال، قول سهل عليه رضوان الله: من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل. فهناك ترابط بين أحوال الإنسان وشؤونه في مختلف أقواله وأفعاله، إذا قام عنده حسن باطني في الوجه فلا بد أن ينبسط على مختلف الأحوال والشؤون، وإذا أصيب بعوجاج في باطنه فلا بد أن ينتشر في شؤونه وأحواله المختلفة. ومن اختلط باطنه باستقامة وعوجاج وجدت الاختلاط منه في كثير من أحواله وشؤونه، في هذا المنهاج لا يستقيم بغير اعوجاج. فينبغي أن نلاحظ هذا، ونلاحظ أن كل خير أيضا يقوي بقية الخير، إذ يقوي الأصل والمنبأ في باطن الإنسان، ثم ما يصدر منه من هذا الباطن ويظهر على اللسان أو الأركان في جانب مهما حسن ساعد على تحسين الجوانب الأخرى، تقوية حسنها وامتصاص وابتعاد سيئها وخبيثها. كما أن رضاه بالدون ومخالفة الأدب في جانب يؤثر في إضعاف الجوانب الأخرى، إضعاف الأدب فيها وفي امتداد الإساءة إليها. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن من كمال الحكمة والعقل ما درج عليه سلف الأمة وصلحاؤها من ربط أهليهم وأبنائهم وبناتهم بالآداب في الطعام والشراب، في المنام والقيام والقعود، في الجلوس، في المقابلة، في المصافحة، في المخاطبة، فإنهم بذلك يوطدون أسس الخير في الذات والباطن، ويتعامل ويتفاعل هذا مع ما يسمعه من الخير، مع ما يتسع له فهمه كلما كبر شيء فشيء من أمر السير وأمر الوجهة إلى الله وإخلاص القصد وإفراده عن الغير، فيزداد نورا على نور. وتعلم أيضا خبث الشيطان وجنده بتزيين الاعوجاج أو الترك للأداب في يسير من الأمور، فإنهم بتوصلهم إلى ذلك يمسكون طرف الحبل من هذا الإنسان لينتشر الفساد في أحواله شيئا فشيئا. هذا أمر واقع في حال هذا البشر، بل هو سنة لله في الكائنات كلها، الانتباه في خيريتها يضاعف الخيرية فيها زرعا أو بناء للجماد أو لباسا أو حيوانا يربى أو إنسانا في خلق أو في فكر أو في أي منحة من مناحي مساعيه في الحياة. ومن هنا قالوا الخير مرتبط ببعضه البعض يؤدي قليله إلى كثيره وصغيره إلى كبيره، والشر مرتبط ببعضه البعض يؤدي صغيره إلى كبيره وقليله إلى كثيره. من هنا نسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافتكم والسلم كالإسلام كله الخذوا لهم، وعاب ووصف بالكفر من قال أؤمن ببعض وأكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فما قبل هذا في الإيمان أصلا، وكذلك قال سبحانه وتعالى الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك ثم المزيد كما لما جاءوا بمشروع قالوا نعبد لها كسنة تعبد لها سنة الشهر بشهر، هذا مزيج غير مقبول، خلط ما يصلح. ويقولون من بعضهم ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وبهذا المعنى قال لنا لا نفرق بين أحد من رسله، فنعلم هذا ونقبل على الخير بالكلية واحد. ثم بعد ذلك هذا الشان أو الأصل لا يتنافى قطعا مع وجوب التدرج والأخذ بالتدريج ومع التفريق بين خير الخيرين وشر الشرين، بل هو منه إنما يناقضه وينافيه أن يتساهل أن يرضى أن يركن إلى سوء أو إلى شر أو إلى تقصير، فإن هذه بذرة الفساد كالهبة المسوسة التي تفسد بقية الطعام إذا أدخلت فيه أو قرت فيه. يقول من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل، ومعناه الذي يتشبث بذيل الإحسان يظهر منه في كل شأن، فلا يكون مهملا في أكله وهو محسن بينه وبين ربه، بل يمتد جمال الإحسان إلى طعامه وإلى أكله وكيفية أخذه وكيفية تناوله ونيته فيه وماهيته التي تكون ومصدر إلى غير ذلك. وقد ذكر لنا جوامع من الخيرات والإحسان المتعلق بشأن الطعام. يقول الذي يتصنع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل، وتقدم معنا أثر المرائي في بطنه كالمرائي في صلاته. وهكذا تتنبه الفطر لهذه المعاني، حتى لما أراد بعضهم أن يعيب بعض الأعراب وقال أراك لا تحسن الخراء، قال بلى أحسنها، أقعد كذا وأعمل كذا للربط بين الشؤون والأحوال. وبهذا المعنى قالت السيدة نفيسة في ثنائها على الإمام الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، إنه كان يحسن الوضوء، ما يستقر على إحسان الوضوء إلا من استقر الإحسان في باطنه. ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة، من أحسن الوضوء والصلاة في إيش يسيء، في أي شيء يسيء بعد ذلك، يكون محسنا في علمه وفي عمله وفي مظاهر تقواه كلها وفي حقائق علاقته بالله وبثم إلى ذلك. فقالت إنه كان يحسن الوضوء، وهذا يكشف تماما ما يتخيل للنفوس من التركيز على مظاهر وصور وشيء يظهر به الإنسان في المجامع ومام ذا وذاك، ونسيان الأصل والحقيقة، وأن هذا مجرد وخيال والضلال يتعلق به بعض النفوس فيمشون في التخبط. ولكن ليست العبرة بالمظاهر ولا بالظواهر ولا بالصور، ولكن من صدق مع الله بقلبه ظهرت آثار الصدق في صغار شؤونه وأحواله وكبارها. يقول: قد كان بعض السلف يقول: إني لو أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى الأكل والنوم. يقول: الذي يؤدى في الأكل هو الذي يؤدى في الصلاة. ها، ولهم في الأكل أدب، في الصلاة أدب، لهم في الأكل اتباع، في الصلاة اتباع، لهم في الأكل حضور مع الله. قال سيدنا الخليل إبراهيم: والذي هو يطعمني، هو يطعم، حاضر مع الله، هو يطعمني ويسقيني. وهذا لهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم نقول عند طعام الحمد لله أطعمني هذا الطعام، أطعمني هذا. هذا جاء من المطبخ، من المطعم، من نفقة جيبكم، نفقة أبيكم، من هدية من دفلان، قل أطعمني. هذه قنوات يجري فيها الأمر والإطعام من عنده، هو الذي أطعم. بأي قناة يجيب لك الطعام من هنا من هنا، لكن هو يطعمني. الحمد لله طعمني هذا طعم رزقني، ووعد أن من أكل الأكل فقال الحمد لله طعمني طعم رزقني الحمد لله غفر له ما تقدم من ذنب. هذا من كرم الله لعباده. قال: كان السلف الصالح يكون لأحد في الأكل نية صالح، كما يكون له في الجوع نية صالح، فإن جاع بنية وإن أكل بنية، فهو متعامل مع عالم الظاهرة والخفية في كل قضية، وبقدر حسن النية في الجوع تحسن النية في الأكل، وكذلك ما بين الآخر والآخر. ولهذا يقول: الذي يأكل بغير نية الآخرة لعادة لشهوة لمتعة قد يجوع كذلك، ما لعادة أو لعدم وجد ماشي عنده أو ضرورة أو لغراض شهوة، يقولون أكله قليل، يقولون زاهد في الدنيا إلى غير ذلك. وكذلك هذا الذي ينعكس مفاخرة باته بكثرة الأكل، يفرع بالمدح بكثرة الأكل، فهو كذلك مرائي في صلاته، وهو كذلك مرائي في أعماله الأخرى. وإذا قد رأى بما لا خير فيه فهو أن يرائي بما مظهره الخير أو أقرب أو لو العياذ بالله تعالى. وهكذا يقول: حسن من يأكل بنية الآخرة ولأجل الله وحده سبحانه وتعالى كحسن من جعل لأجل الله وحده وبنية الآخرة، وإلا كان يعني أكله من أبواب الدنيا. يقول: فالطعام والأكل يشتمل على 170 خصلة، ما بين فرض، سنة، أدب، فضيلة، استحباب، كراهة، مروءة، فتوة، كل مبثوثة في الطعام والشراب 170. هذا الذي أشار إليه الشيخ وعدده، ويحصل أكثر من ذلك، وبعضها فرض مثل أن يكون من الحلال، وبعضها سنة، وبعضها أدب فضيلة، وبعضها مكروهات يتجنبها، وبعضها من المروءة ومن الفتوة، كلها متعلقة بالطعام والشراب، ويذكر لك مجامع ذلك. يقول: أول ذلك أن يكون الماكل حلالا، كل ما شئت فمثله تعمل، من أكل الحلال أطاعت جواروح شام أباه، من أكل الحرام عصت جواروح شام أباه. فالذي يصدر من البدن من الأعمال والحركات هو نتيجة ما يدخل البدن ويرد إلى البدن من المطعومات والمشروبات فيكتسب بها القوة. وهل يمكن أن أورد إلى الإناء مادة ثم تخرج مادة أخرى من غير هذه تخالف هذه المادة في أصلها وفي بدن في كلها في كل يدها؟ لا. إذا عبيت الإناء ماء فالذي سيصدر منه ماء، وإن عبيت عسل فالذي سيصدر منه عسل. لكن واحد يحط ماء ويقول يخرج عسل، ولا يحط خل ويريد يصب عسل، ما له هكذا ماشي، ما له هكذا. إيش بضعت فيه أنت؟ وكذلك قواك وحركتك مصدر موردها المطعم، فإن كان طيب يصدر عمل طيب، وإن كان خبيث العمل يخبث. كذلك كل ما شئت فمثله تعمل. فهذا الأول، وهذا فرض، فرض. وعلامة الحلال ثلاثة: قد تكون عين معروفة لم يخالطها عين ذمها العلم من ظلم وخيانة، يكون سبب مباح لم يختلط بسبب محظور في الشرع لأجل هواء مدهنة في دين ودنيا. ويكون ثالث: يكون قد وافق فيه حكم السنة ولا يكون على وصف مكروه. فإذا تمت هذه دل على أنه حلال، عرف عينه وعرف سببه وعمل السنة فيه ووافق فيه حكم السنة. ثم أهل الإيمان في ذلك على درجات، وقد بلغ ببعض الصحابة تفقده للأمر حتى يسأل عن ملك المادة إلى سابع يد، يقول هذا من أين جاءت؟ من عند فلان. كيف هو في ورع وتقوى؟ طيب اللي من أين قبله؟ فين كانت؟ عند من؟ من أين وصلت للذي قبله؟ ووصل عند بعض الصحابة التحري إلى أن عرف سابع يد دخل إليها هذه المادة فاطمأن إليها وأخذها وإلا ردها. وهكذا سمعتم قصة سيدنا علي في بعض جهاداته، وقد أخرج ويشهد بعض الجند كيسا وسطه كيس، أخرج منه كسرا يابسا وجاء بالماء وبللها وأخذ يأكلها، يقول يا أمير المؤمنين بيت المال ينطهن والجند يأكلون الطعام الطيب وأنت تجلس على هذا الكسر. قال يا هذا إني أعرف هذا الخبز أين زرع حبه وبأي ماء سقي ومن الذي حصده ومن الذي طحنه وبأي ماء عجن وبأي ملح وضع فيه. أنا أعرف هذا كله. فبلغ به الحال إلى هذا. وهكذا يذكر عن سيدنا الصديق أنه كانت بينه مهايئة وبين بعض مملوكيه، وكان إذا جاء بشيء يقول هذا نصيبك يا أبا بكر، يسأل من أين وكيف. صادف يوم أن جاء له بكسرة ولبن وكان جائعا، فتناولها منه وأخذ يأكلها، فقال يا خليفة رسول الله ما سألتني اليوم من أين جيت؟ قال غفلت وكنت يعني من أين جيت أبيات. قال مررت على قوم من عندهم زواج وكانوا عرفوني أيام الجاهلية، إذ قد تكهنت لهم، كنت عملت نفسي كاهن أيام الجاهلية. فقال الصديق إذا ما عرفوا كل من هذا الباب، ودخل تشويش على سيدنا بكر، وإلا قد ناس عندهم زواج من جاي يطعمونه، ما هو شرط عرفهم متى. لكن لما ذكر هذا حرك الورع في قلب سيدنا أبو بكر، قال عرفوا كل من جهة الكهانة، فأكلك هذا مشبوه فيه شبهة. أخذ يتهوى يخرج، حتى جاء الجيران يسمعوا صوت الماء، ماله؟ قال بطن ده طعام دخل بطني فيه شبهة لا أقعد حتى أخرجه. قالوا استعين على ذلك بشرب ماء وتهلك نفسك. قال لو لم يخرج إلا بيخرج روح. لما؟ قال سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأخاف أن ينبت في شيء من هذه الطعمة، فتكون النار أولى بي. قال وهذا ورع الصديقين وتقايا ما كان أكله. يقول فإذا كان من الحلال بعد ذلك تيسر عمل الأدب والسنة فيه والتخلي عن الهوى، وبعد ذلك ينوي التقوي على البر والتقوى والاستعانة على خدمة المولى بهذا الطعام، وأن يمتثل الأمر وأن يتبع النبي والأنبياء والصالحين في أكلهم، وأن يستخرج من قوة هذا الأكل صدق الوجهة وحسن العمل، فتكون نية صالحة في تناول الطعام. فإذا صدق فيها تيسر له الاستعانة بها، ولا عبرة بمن يقول أكل للتقوي على طاعة الله فإذا شبع نام وترك العبادة وتكاثر الخير، قال ما لك تأكل تقوي على طاعة الله، صليت الصبح قال لا، صليت الضحى يوم قال لا، عجيب، ورحت واصل حد من الرحم قال لا، حضرت جنازة قال لا، يا خير تقوي تأكل مشان ايش تقوي على ايش صلحت اليوم، قاعد يتكلم هو مدري مين وصلى نام مدري كم وقاعد يتفرج على الجهاز حقه، اوه تقويت على ايش انت تقول انه يتقوي على طاعة الله، ما رأينا الطاعة الذي تتقوى عليها وين هي، وين مصدرها، وين حقيقتها، وانما لكل امرئ ما فعل. لو نويت التقوي على طاعة تعرف كما سمعت ان كثير من الصالحين كان اذا تيسر له نصيب وافر من الطعام لما يعتاد يقول إن الحمار إذا أطعمه أهله اشتغلوا عليه، فاليوم شغلنا زادت عندك لقمة فاليوم قيام الليلة بس ما يشينهم يزيد في العبادة مقابل اللقمة اللي زادت. يقول إن الحمار إذا أشبع أهله اشتغلوا عليه، وانت يا نفس حمارنا شبعناك اليوم عمل، يلا قومي صلحي شغل استغلي لله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك حال بينه وبين الله في وقت الطعام، ايش؟ يعرف النعمة فيها انها من المنعم وحده لا شريك له فيها، ويعتقد الشكر له عليها. ها الطعام وإحضار نفسه منين جاء وكيف تكون، كيف تكون وكيف عجن بالمنافع لك. يقول في هذا الطعام مادة كذا مادة كذا مادة كذا، وهذا تفيد كذا وهذا تنفع كذا وهذا تعمل في جسد كذا، من دخل هذا كله وسط حبة، منين جاء وكيف تم وكيف سيق إليك أن وصل عندك، وبعد ما وصل عندك يد منين جيت بها وتمدها بسهولة وفيها أصابع وفيها راحة وكف، وتقعد تقلب بها اللقمة وتصغرها وتكبرها وتأخذ من جنب ذا والجنب ذا ويسهل دورانها وسط ما بين الأصابع وإيصالها، وبعدين فهم ما ينفتح بصعوبة. لا لكن على كل لقمة بتقوم تستعين باليد الثانية تفتح فمك لها، ومجرد ما جتوا عنده الريق المستقبل له لينه، وإلا بعدين كل لقمة حط ما لقمة قليل وما قليل فوقها حتى يصيغها وتستطيع، يقول ما عندك داخل معدن عندك وضيق طيب ويخلط لك اللقمة ويسويها الله. وبعدين عشان إن بغيت تكسير إن بغيت تقطيع إن بغيت طحن كسر قطع طحن هو وبسهولة، إيش هذا وسطها لسان تقلبها لك من الشق ذا للشق ذا، وإلا إلا تعال كل ساعة هات لك ملعقة هات لك أصبع حول الطعام لهنا له وراح عليك تدخل شوي رجعه ثاني مرة حوله للشق الثاني ولا شيء بكل سهولة. ايوه ومو الشق ذا والشق ذا وكمل طحن الآن ابلع بها نفسه ابلعها دخله لداخل ايش فيها؟ نبغى السبرينج، نبغى التريت، نبغى اللي تبغى وسطه داخل، جيبه كذا جيبه قدمها اخرها بلعها لك لا داخل، يوصلها لك لا داخل بكل سهولة. الله، ومجرى ومعدة مستعدة للاستقبال، واخذ لك اعمال. ايش هذه العظمة؟ سبحان الخلاق. وانت في غيك تمشي ما تدري، وهو يطعمني ويسقين. بعد ذلك يقول يعرف النعمة فيها أنها من المنعم وحده لا شريك له فيها، ويعتقد الشكر له عليها. هذا حال المؤمن عند الطعام، حال المؤمن عند الشراب. والحمد لله طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا موي. الحمد لله. بعد ذلك يؤثر التقلل على الاتساع، والقناعة على الحرص، والأدب على الشره، الأدب فيه على الشره. حسب ابن آدم لقيمات يقوم من صلبة، فإن كان لا محالة فثلثون لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وأقل ذلك أن يبعد عن الإفراط في الشبع، وأن يترك من أكلاته ووقعاته مقدار لقمة واحدة اشتهيه، فيكون أصح وأصلح، يكون أصح وأصلح له. يقول ثم غسل اليد أدب من الآداب، وهو يورث الغنى. غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام، غسل اليدين معا ما هو واحدة، سن يغسل الاثنتين، فإنه قد يستعين بالأخرى باليسرى في تقريب شيء أو في قطع شيء، في غسل الاثنتين. السنة الغسل يكون ثلاثا، لأن يجري الماء ثلاث مرات على يديه مع الدلك. يغسل اليد أوله الاستحباب في آخر النظافة، فهذا من جملة السنة. ومن أجل ذلك رتب المتقدمون في مثل هذا بدأ إدارة المغسل على أهل الطعام قبل أن يتناولوا الطعام، ولو في المناسبات الكبيرة، فيدخلوا المغاسل فيغسلون قبل تناول الطعام من أجل السنة. غسل اليدين، ثم الحمد في آخره فيحمده عليها، والأكل باليمين فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فيتعود الأكل باليمين ولا يتناول أكل ولا شراب باليسار. لهذا قد يكون أثر الطعام في يده ولا يحب أن يعلق في الإناء، وهو يريد أن يشرب، فإما أن يشرب باليسرى وإما أن يوصل آثار الطعام إلى الإناء يحتاج تغسيل. ولا ضع الإناء على ظاهر كفك واجعل اليسرى شارحة له حتى لا يسقط، والحمل باليمين واشرب، وهكذا يفعل إذا احتاج أن يشرب وفي يده طعام أو شيء يمنعه من أن يمسك الإناء بيده اليمنى، فيضعه على اليمنى ويشرب. بسم الله، الحمد لله، بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومثله يشرب شاي ولا يشرب شراب ثاني وغيره يمسك باليسار، فإن الشيطان يأكل ويشرب باليسار، احذر. ها، وحسبك أن ذاك المتكبر لما تساهل في هذه السنة وقعت عليه الدعوة فشلت يده، وكان يأكل بيساره، فراه النبي قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فيبست يده مكانها وشلت، ما عاد قد يرفع مكان بوشي، لكن منعه الكبر وقال لا أستطيع، قال خلاص لا تستطيع لا تستطيع خلاص ما عاد. فيبست يده مكانها فما عاد حملها. لو لم يكن لهذه السنة قدر كبير ما وقع عليه هذا الأدب وهذا العقاب الكبير. فلا ينبغي التساهل، لا تشرب أي شيء بيسارك ولا تأكل أي شيء بيسارك، ولا تترك الصبيان قدامك يأكلون باليسار وأنت تتفرج عليهم. ومهمتك إيش؟ وظيفتك إيش؟ ها؟ أنت أب ولا أخ كبير ولا أم وسط الدار، ما تشوف الولد يأكل باليسار ولا تكلمه؟ وكان إذا لاحظ أحدهم ولد من أولادهم دخل البيت باليسار ردوه، قال روح اخرج ادخل بيمينك، يردونه مرة أخرى يخرج من البيت يدخل بيمين، تعظيما للسنة، لكن ترسخ في ذهنه ولا يتركها بعد ذلك. يلا بالتوفيق. قال يبتدئ بالملح ويختم به، ويذكر هذا عن سيدنا علي، ويذكر أن له منفعة في الطب، وكان ممن يعتني بهذا من المتأخرين من مشايخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس عليه رحمة الله، وكان الملح حاضر معهم عند ابتداء الطعام، يأخذ قليل من الملح ويختم به. قالوا يبتدئ بالملح ويختم به قليلا يسيرا، وأن لا يذم ماكولا ولا يعيبه، إن أعجبه أكل وإلا ترك، وهكذا كانت سنة رسول الله وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقناعة بالماكول من الجسم والرضا بالموجود من الرزق، وأن تكثر الأيدي على الطعام، كما سمعت أن أحب الطعام إلى رسول الله ما كثرت عليه الأيدي، وفي الخبر اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. قال وتصغير اللقمة بالتوسط، معنى بالتوسط لا يصل إلى عادة المترفين المتكبرين، ولا يكبرها كعادة الشريهين النهمين، لا تقع نهم شره ولا متكبر يخذ قبلك شوف نفسه إلا ما هم محتاج قريب، أوه مثل مدريمان يقفق نفسه. لا يصغرها كالمتكبرين ولا يكبرها كالمترفين الشريهين النهمين. تصغير اللقمة تجويد المضغ، ولقي هذا خلق الله لك الأسنان، خلها تؤدي مهمتها شغلها. يمضغ اللقمة مضغا محكما، ولا يسارع أو يوالي اللقمة. وأن لا ينظر في وجوه الآكلين ولا يتفقد ما أكله، فإن هذا من سوء الأدب ومن الإحراج، لا يتشوف أفواه الحاضرين ولا وجوههم وقت الطعام، ولا يتفقد ايش شال ايش اخذ ايش غرف ايش جاب. روح اشتغل بنفسك، خلي خلق الله على ترتيبهم وادابهم، ايش هذا؟ فتنظر ان الشريعه كامله تحضر معنا في احوالنا كلها. قال وأن لا ينظر في وجوه الآكلين ولا يتفقد ما كلهم، أن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا من أفضل الجلسات الواردة في الطعام، أو أن يقعد على قدميه كالمتشهد في المفترش في الصلاة. نعم. قال وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وتروى عاد كيفية في القعود أصغر ما تكون فيه البطن والمعدة، وأن يجعل رجله اليمنى على اليسرى من طرف الركبتين والأطراف القدمين، فيكون أضغط ما يكون على البطن. ولا يأكل متكئا ولا مضطجعا، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد. فإذا اجتمعوا على الطعام لا يكون أول من يبتدي بالأكل، وإن مدة الأيدي لزاد لما كن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. ولكن قال يقدم صاحب المنزل والأكبر فالأكبر إلا أن يكون إمام يبتدى به فيبتدي بالطعام. قالوا كنا إذا قدم الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يكون رسول الله هو الذي يضع يده. نعم. يقول أو يكون القوم منقبضين ويبسطهم بالابتداء بالأكل وكلهم مستوين ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد فقد ورد النهي عن ذلك فهو مكروه. يحط التمر والنوى في طبق ولا يجمعهما في كفه ويضع النوى على ظهر كفه من فيه ثم يلقيها. وكان ما كان في معناه مما له عجمون نوى أو ثفل من مثل عنب أو من مثل تمر وغيرها من المأكولات التي وسطها النوى. ومرة كانت بجانبهم شاه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمر معهم فكان يستلم بكف ظهره اليسرى النواة من فمه ويقدمها للشاه فكانت تأتي الشاه وتأكلها من يده صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنكم. إلى أن قال يستحب أن يأكل من التمر وترا سبعا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرون وعشرين وأن يفطر على رطب إن وجده وإلا فتمر فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن منبه يقول الصائم يزيغ بصره فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره ولا يقرن بين تمرتين في الجماعة إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهم وأن يأكل بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه. كذلك سنة السلف وهو أصح للجسم. فقال حكيم من أهل الطب إن الدواء الذي لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه. وفي الخبر أصل كل داء البردة يقال هي التخمة ويقال في اختيار الحكماء ويقال في أخبار الحكماء إن خادما لإرسطاطليس استقضى رجلا من أهل السواد حاجة له فلم يفعل فقال له لعلك تحتاج إليه فقال ما لي إليه من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال إن كان يأكل بعد الجوع ويرفع قبل الشبع ويتقلل بين ذلك فقد صدق ما له إلينا من حاجة. وقد أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يشد بهن صلبه فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس والطعام. إنما وضع دواء من داء الجوع إذا وجدته عالجته به فإذا لم تجده صار الأكل داء لأن التأذي بالأكل مثل التأذي بالجوع أو أشد. ليأكل مما يليه إلا الفاكهة له أن يجيل يده فيها ويأكل بثلاث أصابع إلا الثريد فليأكل بأصابعه كلها وأن لا يأكل من ذروة القصعة ولا وسط الطعام وليأكل من نواحيه وأن لا يصمتوا على الطعام فإنه من سيرة العجم فليتكلموا بالمعروف ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عنه ذلك ولكن انهشوه نهشا ولا يقطع الخبز بالسكين ويأكل من استدارة الرغيف إلا أن يكون في الخبز قلة وفي الآكلين كثرة فيستعان بتكسير الخبز على التفرقة ولا يكثر قول كل على أخيه فإن ذلك يحشمه وربما قطعه ولا ينبغي لأخيه أن يحوجه إلى تفقده في الأكل وتكرير قوله له كل. وقال بعض الأدباء أحسن الآكلين أكلا من لم يحوج صاحبه إلى تفقد
من لم يحوج
صاحبه إلى تفقده في الأكل، ومن حمل على أخيه مؤونة القول، ولا يدع شيئا من المأكول يشتهيه لأجل نظر الغير إليه، فإنه من التصنع، فإن تركه إيثارا لإخوانه أو قدمه إلى أخيه فحسن، فلا ينقص من أكله المعتاد في الوحدة، وإن زاد لأجل مساعدة الجماعة أو بنية فضل الأكل مع الإخوان فلا بأس بذلك. والشرب في تضاعيف الأكل مستحب من جهة الطب، مما لم يبتدئ به
ما لم يبتدئ به
أو يكثر منه، يقال إنه دباغ المعدة. والشرب متكئا مكروه للمعدة أيضا من جهة الطب، والأكل متكئا ونائما ليس من السنة، إلا ما يتناول أو ينتقل به من الحبوب وما في معناها. وقد روى علي رضي الله
وقد رؤي علي رضي الله عنه
وهو يأكل على ترس مضطجعا كعكا ويقال منبطحا على بطنه، والعرب تفعله. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، واملكوا العجين فإنه أعظم للبركة. وما رد له من المأكول مع الجماعة فلا يرده في القصعة مع الثقل فيأكله غيره، إن وقع بيده أكله وإلا تركه مع الثقل. ولا نتمم الخل بالدسم ليطبع بالخل قبل اللحم، ويقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل. وفي الخبر أن المائدة الذي أنزلت على بني إسرائيل من السماء كان عليها من كل البقول إلا الكراث، وكان فيه سمك، عند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وكان عليها 7 أرغفة، على كل رغيف زيتونتان وحب رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق، فإن لم يكن فكما قال بعض الأدباء: إذا دعوت إخوانك فقدمت إليهم حصر منية وبورانية، وسقيتهم ماء باردا، فقد أكملت الضيافة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ودعا بعض الرؤساء إخوانه فأنفق 200 درهم، فقال له بعض الحكماء: لم تكن تحتاج إلى هذا كله، إذا كان خبزك جيدا وخلك حامضا وماءك باردا فهو كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين. وقال آخر: شرب الماء البارد على الطعام خير من زيادة الألوان. وقال أبو سليمان الداراني: أكل الطيبات يورث رضا عن الله عز وجل. وقال المأمون رحمه الله: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن إكرام الضيف تعجيل الطعام لهم، وأفضل ما قدم إليهم اللحم، وخير اللحم السمين النضيج، فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع لهم الطيبات. ينتظم هذه المعاني قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كيل في المكرمين قولان: أحدهما خدمته إياهم بنفسه، والثاني أكرمهم بتعجيل الطعام إليهم. قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعذل حنيذ، أي فما احتبس ولا أقام، والحنيذ النضيج. وقال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعذل سمين، الروغان الذهاب بسرعة، وقيل الذهاب بخفية، وقيل إنه جاء بفخذ من لحم فسمي عجلا لأنه عجله ولم يلبث به. ثم وصف بأنه سمين نضيج، يقال حنيذ ومحنوذ أيضا. قال: كان نضيجا. وقال في وصف الطيبات: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن العسل، والسلوى اللحم. سمي السلوى لأنه يسلي به عن جميع
يسلى به
عن جميع الأدام. إن فيه غنية عن جميعها وليس في كلها مقامه. ثم قال تعالى: كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فاللحم والحلاوة من طيبات رزق. وليأكل الرجل بمنزل أخيه سجية أكله بمنزل بغير تكلف ولا تزين، لأنه قد يدخل من الرياء والتزين في الطعام مثل ما يدخل في سائر الأعمال من الصلاة والصيام. والأكل عمل، وكل عمل يحتاج إلى نية وإخلاص، فلتكن نيته في أكله الاستعانة على الطاعة، ولتكن نيته مع إخوانه إكرامهم بذلك وإدخال السرور عليهم والتبرك بالجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة بركة. وينوي إقامة السنة بإجابة الدعوة ليكون مأجورا في أكله، عاملا في جميع ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله داخل في حسن الخلق، وهو في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد قال بعضهم: هو الرجل الذي يسأل إخوانه أن يفطر معهم نهارا أو يسهر معهم ليلا، ويكون من عادته الصيام والقيام، فيساعدهم تخلقا معهم، فيدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
قائم الله أعلم. فهذه جملة من الأداب تتكرر معنا في كل طعام وفي كل شراب، فينبغي أن نهتم بها ونعمل بها. وذكر الوتر في التناول مثل الطعام وغيره من الحبوب كعنب وغيرها، ما يكون من كل ما يتأتى فيه الوتر، 3 و5 و7 و9 وهكذا، فذلك من جملة السنة. كما أن السنة أن يكون الفطر للصائم من الرطب ثم من التمر، وإن لم يجد في سنة صلى الله عليه وسلم حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجمع بين تمرتين بدفعة واحدة في لقمة واحدة، ولا بين عنبتين ونحوها، ولكن واحدة واحدة، ها؟ إذا كان مع الجماعة يأكل، إلا أن يقرنوا كلهم، يأخذهم كلهم من تنتين تنتين، أو يستأذنهم، وإلا فيأكل على واحدة واحدة. وكذلك هذا خادم أرسطاطاليس كان حكيم صاحب طب، فخادمه استقضى من واحد حاجة ما قضاه له، قال: لعلك تحتاج، بتحتاج إلى صاحبي أرسطاطاليس، يعني يصيبك المرض بتجي له عند صاحبنا. قال له: أنا لا أحتاج إليه. فراح يكلم صاحبه، قال له: إن كان ما يأكل حتى يجوع، وإذا أكل قام قبل الشبع، صحيح كلامه، ما بيحتاج إليه. من كان غير هذا أبد بجي. هكذا يقول له: إن كان يأكل بعد الجوع يرفع قبل الشبع ويتقلل بين ذلك، فقد صدق، ما له إلينا من حاجة. والحديث في ذلك غنية وكفاية. ويأكل مما يليه، كما جاء في الأمر في الحديث الشريف: كل بيمينك، وكل مما يقول عمرو بن سلمة بن أبي سلمة أم سيدة أم سلمة وعمرو بن أبي سلمة، جعلت يدي تطيع شوف الصحفة، فقال: يا غلام، يقول: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويأكل مثل الثريد بثلاثة أصابع، ما هو الثريد، مثل الفاكهة والطعام المتماسك، وإلا فيضيف إليه الرابع أو الخامس إذا احتاج إليه. ولا يأكل من وسط الطعام بل من نواحيه، تنزل البركة على الوسط. لا يصمت صمتة بعض العجم، ولا يكثر الكلام، ولا يضحك ضحكة النصارى، ولا يجعل عند الطعام موسيقى كما يصلحه كذلك بعض العاجم، مكروه، ها؟ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة صياح، هذا يكرهها الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا قال ولا يكسر قول كل على أخيه فإن ذلك يحشمه وربما قطعه، كل 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 هذا يقول بس ما عاد أريد شيء، يتوسط وهو من فطنته عند يحوج صاحبه لأن يقول له كل. وذكر أني في الفرق بين الذي يأكل الإنسان وحده مع الجماعة، وليكون مع الجماعة أطيب وأقرب إلى الحل، فلو زاد من أجل هذا على ما يعتاد في وحده فلا بأس، أو يكون مصدر حلال خالص للطعام الذي قدم إليه. وأما تناول الماء فيختلف باختلاف طبائع الناس واعتيادهم، بعضهم يضر تناول الماء أثناء الطعام وبعضهم ينفعه، ولكن كما ذكر من دون كثرة منه ولا ابتدى به، ما يبتدي بالماء ولا يكثر منه. وضيف إبراهيم المكرمين قدم إليهم العجل السمين وقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فتعجيل الطعام وتقليله واسمه وتوجيع الضيف عند ذهابه هي مظاهر الإكرام، من كان يوما بالأول من الآخر فليكرم ضيفه. ما شاء الله، الله يرزقنا التوفيق والإخلاص ويجعلنا حاضرين معه في أحوالنا كلها.